بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الموضع السابع والأخير الذي تعرض له المصنف في قاعدة الفراغ والتجاوز هو أنه هناك صورتان للشك. الصورة الأولى أن يفرض أنه المكلف في حالة الشاك الفعلي ليست عنده صورة العمل، فليس حافظا لصورة العمل، حيث لا يعلم أن ما أتى به هل هو الركوع مع السجود أو أنه سجد ولم يركع، حيث إن المكلف بعدما فرضنا أنه دخل في السجود شك هل أنه ركع أو لا، وبعدما قام شك أنه تشهد أو لا. إذن صورة العمل غير منحفظة، مرددة بين ما هو الصحيح في الواقع وبين ما هو غير الصحيح في الواقع، فهذه الصورة هي القدر المتيقن من إجراء قاعدة التجاوز والفراغ. فبعدما مثلا فرغ من الصلاة لا يعلم هل أن صلاته التي أتى مع القراءة أو بدون قراءة وهكذا. إذن صورة العمل غير منحفظة، تتردد بين كيفية وكيفية. هذا هو القدر المتيقن من إجراء قاعدة الفراغ والتجاوز. والصورة الثانية أن المكلف يحرز صورة العمل ويعلم أن ما صدر منه ما كان بهذه الطريقة والملابسة، ولكن مع ذلك يشك في صحة العمل وعدمه. وله مثالان: المثال الأول الشك في مانعية الموجود، فمثلا بعدما فرغ من الوضوء يعلم أنه ما حصل من وضوء مع الخاتم، كان لابس الخاتم ولا يعلم هل أن الماء وصل إلى تحت الخاتم فوصل إلى البشرة أو لم يصل إلى البشرة، فيصدق أن المكلف شاك في صحة وضوئه بعدما فرغ منه. ومنشأ الشاك ليس تردد الصورة الوضوء هل أنها مع مسح الرأس أو ليس مع مسح الرأس، وإنما منشأ التردد هو مانعية شيء يعلم بوجوده حال الوضوء، فلا يعلم هل أنه وصل الماء أو لم يصل الماء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية الشك في أصل الوجود، أصل وجود المانع، أصل وجود الحائل. كما لو فرضنا أن المكلف بعدما فرغ من الوضوء بفترة رأى أنه على كفه صبغ، ولا يعلم هل أن الصبغ موجود حال الوضوء أو أنه طرأ بعد الوضوء، ويعلم أن الصبغ حائل، أعلم أن هذا الموجود حائل يمنع من وصول الماء إلى البشرة، ولكن أشك في أصل وجود الحائل عند الوضوء، فللشك في أصل وجود الحائل عند الوضوء سأشك في أن وضوئي صحيح أو ليس بصحيح، وليس الشك في التردد في صورة العمل، إذ يعلم المكلف أنه غسل رأسه، غسل وجهه ويديه، ومسح على رأسه وقدميه، ولكن لا يعلم هل أنه هناك مانع أو لا يوجد ما مانع. فهل قاعدة الفراغ تجري في مثل هذه الموارد، وهي موارد انحفاظ صورة العمل، ويكون الشك متحر ويكون الشك إنما هو متمحض في الصدفة الاتفاقية، إن شاء الله اتفق أن الماء وصل إلى البشرة في المورد الأول، وأن الخاتم ليس بمانع، وإن شاء الله بل أن الصبغ لم يكن موجودا على الوضوء، فهذا مورد الصدفة الاتفاقية. إذن في مثل هذه الموارد هل تجري أو لا تجري قاعدة الفراغ؟ المصنف يقول هناك وجهان، وجه يقتضي الشمول، وهو التشبث بإطلاق بعض الأخبار كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو مطلقا، سواء كان الشك مع انحفاظ الصورة، سواء كان الشك مع عدم انحفاظ الصورة، كان الشك في أنك أتيت بجزء أو شرط، أو كان الشك في وجود حائل، أو كان الشك في مانعية موجود، مقتضى إطلاق كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. ويقول المكلف أنا شككت فيما قد مضى، على يقال شككت، الحمد لله ما كان شككت بعد ما سألتكم، أنا شككت فيما قد مضى فامضه كما هو. فمقتضى قاعدة الفرق التعبد بصحة العمل مطلقا بغض النظر عن الصور والموارد. هذا هو مقتضى شنو شيخنا؟ الوجه الأول التعميم. ومقتضى الوجه الآخر وهو عدم التعميم التشبث بموثقة ابن بكير، وحيث ورد فيها التعليل هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فإن مقتضى التعليل أن المناط في جريان قاعدة الفراغ الأذكرية، فكل ما صدق أنه هذا المكلف حين العمل أذكر منه حين يشك، فإذا تنقح عنوان الأذكرية وعنوان الالتفات صح أن يقال عبدك الشارع بالصحة، لأنك حين العمل أذكر منك حين تشك. ومن الواضح إنما يصح التعليل لو كان منشأ الشك هو الغفلة عن حصول جزء أو شرط، ما أدري هل أنا غافل أو لست بغافل، حينما تصديت للعمل هل كنت غافلا أو لم أكن غافل، ومورد كنت غافل أو ليس بغافل مورد ما لو كان منشأ الشك حينئذ هو الغفلة لا منشأ الشك الصدفة الاتفاقية. وإلا مثلا في مورد الشك في مانعية الموجود حتى لو أحرست الالتفات نلتفت أنا في أثناء العمل أن عندي خاتم أشك أيضا في مانعية الموجود. إذن حتى لو فرضنا أن المكلف أحرز الالتفات كما في مثال الخاتم فإن المكلف لو كان ملتفتا ومستحضرا لصورة العمل فما زال الشك موجود، فالشك لا علاقة له بأنه حين العمل أذكر منه حين يشك، فإنه حتى لو كان حين العمل شنو متذكر لا فرق بين ظرف الشك وبين ظرف العمل في أنه يشك أن هذا العائل موجود أو غير موجود. إذن المكلف أنا ملتفت لكنه لا أعلم هل أن هذا المانع موجود أو لا، هل اتفق أن الحائل حصل قبل الوضوء أو بعد الوضوء، وأنا كنت ملتفت إلى شنو ملتفت إلى الأجزاء والشرائط. إذن الأذكرية إنما يصح أن تذكر تعليل في موارد الاحتمال الراجع إلى التفات المكلف وعدم التفاته، بحيث إننا نحتمل أنه غفل فأخل بجزء أو شار، أما في موارد الصدفة الاتفاقية فلا تجري قاعدة الفراغ، إذ لا علاقة للمثل بأذكريتي وعدم أذكريتي، حتى لو أحرزت الالتفاق يبقى عندي الشك. ولهذا تترتب عدة فروع على هذا المطلب رتبها الأعلام، وهو الفرق بين الشك في الصحة لعامل خارجي وهي ما يسمى بالصدفة الاتفاقية، وبين أن يكون منشأ الشك لما هو حيثية قائمة بالمكلف التفت أو لم يلتفت، ليست الصدفة الاتفاقية. وذكروا فروع منها: لو كان المكلف يا شيخنا يعلم أن الاتجاه الشمال هو القبلة، يدري أن الشمال هو القبلة، وبعدما فرغ من الصلاة وتغدى أكل السمك المشوي وبعدما انتهى من الغداء شك هل أنا صليت باتجاه القبلة رحمك الله وهو الشمال، أو صليت باتجاه اليوم أنا شنو الجنوب ولا أدري، فشك في أن الفعل الذي صدر منه هل هو صلاة باتجاه القبلة أو صلاة باتجاه السمك باتجاه المائدة، وهو يعلم أن القبلة شنو الشمال. هنا الشك في الصدفة الاتفاقية، لا هنا الشك في أنه هل كان ملتفتا، هل حصلت عنده الغفلة في أثناء العمل فلم يصلي إلى القبلة، فصورة العمل هنا غير منحفظة. واضح إن شاء الله، صورة العمل وين تصل ما أدري، غير منحفظة، بس أنا أدري أن القبلة هي الشمال، فإذا يقال له أنت حين تصلي في العمل أذكر منه حيث تشك، خلاص ابني على أنه إذا هذا لا علاقة بأذكريتي وعدم أذكريتي، التفاتي وعدم التفاتي، لأني لو كنت ملتفتا سأصلي إلى القبلة. ولكن هذا فرض ثاني، لو صلى المكلف إلى الشمال ويعلم أنه صلى إلى الشمال ففرغ من صلاته وقال تعال هل الشمال هو القبلة أم الجنوب هي القبلة، وأنا محرز أني صليت إلى الشمال، ولكن لا أدري هل اتفق في أن القبلة هي الشمال فصحت صلاتي، أو أن القبلة الواقعية هي في الجنوب فلم تصح صلاتي. فهل يصح له أن تقول أن يقال له لا ابني على صحة عملك لأنك حين العمل أذكر منه حيث تشك؟ هل يصح شيخنا؟ لا يصح ذلك. يقول لأنه أنا حين العمل أو بعد العمل شكي واحد، لا أعلم هل اتفق أن الفعل الذي صدر مني مطابق للواقع أو ليس مطابقا للواقع، فليس منشأ الشك في صحة التفاتي بل الصدفة الاتفاق اتفاقي. مثال ثاني، أمثلة كثيرة عندهم هذه المسألة، خذ راحتك شيخنا. لو فرضنا أن المكلف كان عنده بلي مائعان، ماء ورد وماء قراح، ماء مطلق، فتوضأ وبعد فراغه من الوضوء شك، هل أنه توضأ بماء الورد فوضوءه باطل، أو أنه توضأ بالماء القراح المطلق فوضوءه صحيح؟ فهنا ماذا تقولون؟ هل تجري قاعدة الفراغ أو لا تجري قاعدة الفراغ؟ فهنا يقال صورة العمل غير منحفظة، إذ لا يعلم أن ما أحدثه من الوضوء هو مع هذا المائع أو ذاك المائع، وفي موارد عدم انحفاظ الصورة تجري قاعدة الفراء. فإن الشك هنا أن هل غفل فتوضأ بالماء الورد، أو كان ملتفتا فتوضأ بالماء القراح. واضح؟ إذن أين منشأ التردد هو؟ إذن تعرف أن هذا ماء ورد، وتعرف أن هذا ماء قراح، وتدري أن ماء الورد ما يصير إذ وضوء به، وتدري أن ماء القراح يلزمك. إذن منشأ الشك أنك هل غفلت فتوضأت بماء الورد أو لا، هنا تجري قاعدة الفرق. أما شوف الأمثلة شيخنا، الفروع، فروع عليك بالفروع الفقه يا شيخان. أما لو توضأ بمائع ثم انتهى من وضوءه فالتفت، جاء إبليس، متى يجي إبليس؟ بعد الوضوء. فجاءه إبليس فقال من قال لك أن المائع ماء؟ من وين تشترك أن هذا ماء؟ فلعله هو ماء ورد. فحصل عنده الشك أن المائع الذي توضأ به الذي يشير إليه ما في مائين، ما في مرددين، هذا المائع إلا هي غرش الموجودة، هذا المائع ما أدري هل هذا أنا وضوء كان ماء قراح أو ماء وارد. قل يلا شوف لك تم الآن، يقول خلاص وضيت براح، عقب ما يبست الأعضاء، عقب ما شنو توخر الماء، توخر المائع، شك، وش بيسوي بعد؟ ما يقدر يسوي شيء. هنا هل تجري قاعدة الفراغ؟ يقال لا تجري بها المسألة، لأن صورة العمل منحفظة، وهو أنه يعلم أنه توضأ بهذا المائع الشخصي الخارجي. وإنما منشأ الصحة والبطلان الصحة بل المصادفة الاتفاقية. إذا اتفق في علم جبرائيل أن هذا المائع ماء فوضوء صحيح، إذا اتفق في علم جبرائيل أن هذا المائع ماء ورد فوضوء ليس بصحيح، فلا علاقة لهذا بالتفاتي وعدم التفاتي. واضح إن شاء الله؟ إذن هنا يقول هذا المسلك، وإن كان قوله كل شيء شككت فيه مما قد مضى فامضه، ولكن مقتضى التعليل الموجود في موثق ابن أبي بكير انعقاد المفهوم الموجب لتضييق إطلاقات الأدلة الأخرى لأن العلة تضيق وتعمم، فتضيق قوله كلما شككت فيه مما قد مضى. واضح التعليل بمثابة مفهوم التعليل بعد، كل شيء شككت فيه مما قد مضى فامضه مقيد بقوله بحيث يصدق أنك أذكر حين العمل منه حين تشك. واضح إن شاء الله شيخنا. فليس المورد مثبتين، لحد يتوهم أنه مثبتين، يقول هذا التعليل ما يشمل المورد، إذا نتمسك بالإطلاق ماكو مشكلة. نقول لا، التعليل أوضح مصادق المفهوم، فيكون هذا الحكم يدور سعة وضيقا مدار التعليل، فيضيق إطلاق كل ما شككت فيه مما قد مضى. وهذا المبنى ما اختاره السيد الخوئي رحمة الله عليه، ولهذا في منهاج الصالحين دائما لا يجري قاعدة الفراغ في موارد الصدفة الاتفاقية التي لا علاقة لها بمسألة الأذكرية، وفي موارد انحفاظ صورة العمل لا يجري أي قاعدة، قاعدة الفراغ. قلت العمل إنك صورتها منحفظة، خلاص إذا منحفظة صورة إيش تشك؟ إذا تشك في انطباق هذه الصورة على الواقع، إذا هذا لا علاقة بالتفاتك وعدم التفاتك. إذا في مثل هذا المورد قد يقال لا تجري. إذا وش النقطة النهائية؟ إما أن نلتزم بالتعليل أو لا نلتزم، هذا خلاصة. إن التزمنا بأنه في مفهوم في تعليل، هذا تعليل مو حكمة، وأن هذا التعليل بل منعقد، فمقتضى ذلك تقييد إطلاقات كل شيء شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. وأما إذا لم نقبل بأن هذا تعليل، إنما هذا حكمة أو ما شاكل ذلك، فلا مانع من العمل بإطلاقات كله، بل شيء شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، كما اختاره جمع من المتأخرين. ورسك بالإطلاق كالسيد السيستاني حفظه الله ورعاه. إذا كان شك نواش لا ما يصنع التعليل المطلق، لا يقيد إلا إذا حرست المقيد، لا بد أن تحرز المقيد حتى ترفع يدك عن الإطلاق، وإلا لو شككت في التقييد للشك أنه إلا تتمسك بأصالة الإطلاق لنفي التقييد الطارئ على العموم. إذا تردد أنه إلا أو ليس بعلة لا موجب لرفع اليد عن أصالة الإطلاق. هذا تمام الكلام في هذا الموضع. قال وجاب إلى آخر شيء نكتة سهلة نشر إليها. نعم أي سيأتي إن شاء الله. الظاهر أن المراد بالشك في موضوع هذا الأصل هو الشك الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل. إذن هو محافظ صورة العمل، ما يدري هل أن الصلاة التي أتى بها كانت مع القراءة أو بدون قراءة، مع الركوع أو بدون الركوع، إذن صورة العمل مرددة، إذن هنا القدر المتيقن من إجراء قاعدة الفراغ. بل الشيخ يقول هو الظاهر، أيضا الظاهر أن المراد بالشك هو الظاهر أن المراد بالشك الشك بسبب الغفلة عن صورة العمل. فلو علم كيفية غسل اليد وأنه كان بارتماسها في الماء غسل اليد عن طريق الارتماس، ولكن شك، هي شك في معنى الموجود، في أن ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا، فشك في مانعية الموجود. ففي الحكم بعدم الالتفات، هل لا يلتفت إلى الشك ويبني على الصحة أو لا؟ وجهان، الوجه الأول تجري القاعدة فيبني على عدم الالتفات من إطلاق بعض الأخبار كلما شككت فيه مما قد مضى فامضي كما هو. نعم. ومن هذه، ومن بيان وجه عدم الجريان. ومن التعليل بقوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فإن التعليل يدل، التعليل يخصص ويعم، يعم إذا السؤال عام يخصص، إذا الروايات عامة أيضا يخص، يخصص إذا السؤال خاص يعم، يعم. هكذا طريقة التعليل، علة تعمم وتخصص. فإن التعليل يدل على تخصيص الحكم بمورد التعليل مع عموم السؤال. لو كان السؤال عام وجاب الإمام جواب وجاب علة، هل معنى ذلك أن الجواب يكون عاما للسؤال العام، أو أن الخصوصية الموجودة في التعليل تقتضي تخصيص الحكم وإن كان السؤال عاما؟ تقتضي تخصيص الحكم وإن كان السؤال عام، آمين. واضح إن شاء الله. قال فإن التعليل يدل على تخصيص الحكم بمورد، يعني مورد التعليل، يعني يدور مدار العلة بعد أذكارية، وإن كان السؤال عاما مع عموم السؤال. واحد سألني يقول لي أكرم العلماء، أقول أكرمهم لأنهم عدول، خلاص لأنهم عدول، وإن كان السؤال عام فإن مقتضى التعليل الذي ذكرته أن الحكم إنما يختص بالعدول. نعم، قد يوسع. فيدل التعليل على نفي الحكم عن غير مورد العلة، إذا يدل على ذلك بالمفهوم، لأن له مفهوم، يدل على نفي، مو بس على إثبات الحكم في مورد العلة، على نفي الحكم في غير مورد العلة. يعني هذا مفهوم لمفهوم، مفهوم، مو بس أنه منطوق، يدل على ثبوت الحكم في مورد العلة حتى يقال لا تعارض بين مثبتين. إذا هذا يدل فقط على ثبوت الحكم في مورد العلة وذاك عام، ما في تعارض. لكن لما كان يدل على نفي الحكم في غير مورد، صار لسانه نفي، لا تجري قاعدة الفراغ، لكن يقول كلما شككت فيه من فامضه، صار تعارض بين لسان الإثبات ولسان فامضه إثبات، لا تمضه نفي، فصار تعارض بين المفهوم وبين المنطوق. واضح العبارة؟ قال فيدل، هي بالمفهوم، على نفي الحكم عن غير مورد العلة فيحصل التعارض. إذن النتيجة بناء على هذا المدار على الغفلة عن صورة العمل. يقول نعم، بعد لا تضيق روحك أزياد، بناء على ما ذكرنا، إذا بنينا على أنه ما يشمل موارد انحفاظ صورة العمل، هل يفرق، هل لما أشرت لي قلت أقرأ الآن، هل يفرق في موارد جريان قاعدة الفراغ بعد البناء على أنها مختصة بالشك في صورة العمل وعدم انحفاظ صورة العمل، هل يفرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه عمدا أو لا يفرق؟ بيان ذلك، بيان ذلك يا شيخنا، لو فرضنا أن المكلف بعدما فرغ من الصلاة لم يحفظ صورة العمل، قال أنا ما أدري هل أنا قرأت السورة أو لم أقرأ السورة، فجئنا وسألنا، صرنا فضولين بعد، ليش أنت، ما هو لو أنت تركت السورة، ما هو منشأ ترك السورة، ليش أنت تركت السورة، ما هو منشأ تركك للسورة لو ما أتيت بالسورة؟ فهنا جاء جوابان قد يأتي بهما الشخص. الجواب الأول يقول غفلت ونسيت فلم أأتي بالصورة، فيكون الشك في صورة العمل منشأه ترك الجزء نسيانا وغفلة. هنا لا إشكال في إجراء قاعدة قاعدة بحث واضح، فيقال بأنه أنت أذكر إن شاء الله مغافل، حاشاك حاشاك أنك تغفل في أثناء العمل، الأصل هو عدم الغفلة، أنت حين العمل أذكر منك حين تشك، ابني على الصحة. أما لو جابنا جواب ثاني قال أن منشأ الشك في الصحة عدم انحفاظ صورة العمل لأني تركت الصورة متعمدا. أحتمل أن تركت متعمدا، كنت مستعجلا بخلص من الصلاة بسرعة أروح أطلع مباراة، واضح هناك مباراة قوية اليوم، بعد أنا أقرأ السورة تفوتني الدقائق الأولى وهي دقائق حاسمة، يعني من الدقائق الأولى تعرف أنت من اللي بيفوز، واضح. فأنا أحتمل تركت السورة لأجل ذلك، واضح. إذن منشأ احتمال ترك السورة التعمد، فهل تجري قاعدة الفراغ أيضا أو ما أحرز التعمد؟ قل له تحرز التعمد انتين خلاص بعد صلاتك باطلة. لا أنا ما أدري، يمكن أتيت كمان، بس لو ما أتيت لأجل التعمد. يقول المصنف تجري قاعدة الفراغ أيضا، عجيب شلون، مع أنه ليس المنشأ لها الغفلة. إذن المكلف يقول أنا مو من جهة الغفلة، أنا محرز محرز عدم الغفلة، ولكن أحتمل أني تركت متعمد. يا إيش إخنا، أنا محرز أنني مغافل عشاني أن أغفل وأنا في الصلاة، ولكن أحتمل أني تركت نسيانا فأنا لست غافلا، فهل تجون قاعدة الفراغ؟ هنا وقع النزاع. يظهر من بعض الأعلام أنه لا تجري قاعدة الفراغ إذا كان احتمال الترك التعمد، لأنه لا يصلح أنك حين تشك أذكر منك، أنك حين العمل أذكر منه، أذكر ما له معنى، هو يحمز الالتفات ولا ملتفت، بس أحتمل الترك التعمدي. المصنف يقول تجري، روح خلاص روح. ليش؟ يقول لما ذكرناه في الدرس السابق، حيث ذكرنا في البحث في الموضع السادس أن هذا التعليل هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، قلنا بمنزلة صغرى لكبرى، وهذه الكبرى هي أنه إذا كان أذكر فلا يلتفت، لأنه لا يخلو إما الترك سهوي إما الترك تعمدي. أما الترك السهوي فهو منفي بأصالة عدم الغفلة، أما الترك التعمدي فهو منفي بأنها خلاف ظاهر حال المسلم المتصدي للامتثال، لأن ظاهره أنه يريد أن يبري ذمته، وإلا لو ما كان يبري ليش تصدى للامتثال؟ ليش لو روحه بقت عليه على السورة؟ إذا كان المكلف لا يريد أن يمتثل فلا يصلي، أما بعد الفراغ أنه صلى إذن احتمال أنه أخلى تعمدا منفي بظهور حال المسلم، وإن لم يشمله أنه إنه حين العمل أذكر منه حين يشك، وإن كان ما له علاقة مسألة الأذكرية واضح، إلا أنه نتمشك بحيث ظاهر حال المسلم أنه إذا تصدى للامتثال فإنه لا يوقع الخلل عم عمدان، واضح إن شاء الله. قال ليس بنفس قاعدة الفراغ، بظاهر حال المسلم، ولهذا أشكل السيد الخوي. سيد الخوي عنده بعض كلامه في هالمطلب اختلافات في كلماته، فيها في بعض كلامه يرى يظهر منه أن احتمال الترك التعمدي بل مبطل، واضح. في بعض كلامه أنه غير مبطل، لأنه مسألتها ترجع إلى قاعدة عقلائية أمارة، وقاعدة عقلائية قائمة على أنه إذا احتملوا الترك التعمدي مع أنه متصدي للامتثال لا يعتنى بهذا الاحتمال. لكن هذا مو من جهة التعليل بأنه آذب، يقول أنا أقطع بأن الملتفت، مو أنا ما كنت غافل، بس أحتمل الترك لأجل التعمد. فما تقول أنت حين العمل أذكر، أنا مو أذكر، أنا كنت أنه عندي التفات تام حين العمل، ولكن أحتمل أنه أن منشأ الترك ليس احتمال الغفلة، أنا محرز لعدم الغفلة. إذا أنت محرز لعدم الغفلة ما تقول أنت أذكر، أنت مو أذكر. إيه إنما نتشبث بظاهر حال المسلم. نعم. لا، هو هذا يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى مطلب سابق. يقول أو بجعل أصالة الصحة في فعل الفاعل المريد للصحيح أصلا برأسه ومدركه ظهور حال المسلم. شفت العبارة؟ قبل قال فخر الدين في الإيضاح الموضع السادس، قال وأو يجعل أصالة الصحة في فعل الفاعل المريد للصحيح أصلا برأسه، صار أصل رأسه، ومدركه ظهور حال المسلم، ويمكن استفادة اعتباره من عموم التعليل المتقدم وهو حين يتوضا، فإنه بمنزلة صغرى لقوله فإذا كان أذكر فلا يترك ما يعتبر في إذا كان أذكر فلا يترك ما يعتبر في صحة عمله، لأن أن الترك سهوا كذا وعمدا خلاف إرادة الإبراء له ظاهر حاله. المهم قال نعم لا فرق في الجريان بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه تعمدا. نسيانا منفي بالأذكرية، تعمدا منفي بظهور حال المسلم المتصدي للامتثال. عطنا مثال آخر غير مانعية الموجود. قال أشك في أصل الوجود، واضح إن شاء الله. قال نعم والتعليل المذكور بضميمة الكبرى المتقدمة، بضميمة الكبرى المتقدمة يدل على نفي الاحتمال بضميمة الكبرى. يا شيخنا والتعليل بضميمة الكبرى، أي كبرى؟ التي مرت، التي قرأناها، بل تدل على نفي الاحتمال، يعني احتمال الترك الغفل السهوي واحتمال الترك التعمدي. انزين لو كان الشك في احتمال وجود المانع، ولو كان الشك في جهة احتمال وجود الحائل في البدن على الأصل وجود المانع، ففي شمول الأخبار الوجهان المتقدمان. نعم قد يجري هنا أصالة عدم الحائل. وإيش تبدو حالكم إذا شك المكلف هل أنه حينما توضأ هل كان الحائل موجود أو ليس بموجود؟ خب يقطع في زمان سابق الصبغ ما كان موجود، فيقول عندك يقين سابق بأن الصبغة لم يكن موجودا على اليد، استصحب بقاء عدم وجود الحائل، استصحب عدم وجود الصبغ، فببركة استصحاب عدم وجود الصبغ ثبت عدم المانع فصح الوضوء. قال أصلا مثبت، استصحاب عدم وجود الحائل لازمه وصول الماء إلى البشرة الذي هو موضوع الصحة. موضوع صحة الوضوء وصول الماء إلى البشرة، واستصحاب عدم الحائل لازمه وصول الماء إلى البشرة، فهذا أصل مثبت. إذ ما عندي آية تقول إذا توضعت زائد لم يكن حائل فوضوءك صحة، تقول الوضوء معلوم بالوجدان، عدم الحائل بالاستصحاب، ثبتت الصحة. ما عندنا هكذا دليل، الدليل يقول إذا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لا بد أن يصدق غسل الوجه وأنت بل والمسح على الرأس وأنت تشك هل انغسل الوجه أو لم ينغسل الوجه، إذ مع وجود الحائل لم يتحقق غسل للوجه وإنما غسلت بعض الوجه. إذن استصحاب عدم وجود الحائل لإثبات غسل الوجه، لإثبات وصول انغسال الوجه أو وصول الماء إلى البشرة أصل مثبت. ياهو لا لا من هو الذكرية؟ قلنا الوجهان بناء على مسلك السيد الخوي يقول صورة العمل منحفظة، وإنما مورد الشك الصفة الاتفاقية، هل أن الحائل حصل قبل الوضوء أو بعد الوضوء، هذا أمر خارجي ما له علاقة بالمكلف، واضح؟ فهذا بناء على نظر السيد الخوئي أن صورة العمل منحفظة، بل بناء على الأذكرية لا تجري قاعة الفراغ. أما بناء على أن قاعة الفراغ تجري حتى في مورد حفظ صورة العمل، يبني كلما شككت في ماذا فامضه كما هو. هذا يقول لاحظة العركة حتى بناء على رأيكم يا شيخنا الأعظم ورأي السيد الخوي، لماذا لا تجوز استصحاب عدم وجود الحائل؟ يقول استصحاب عدم وجود الحائل ما ينفعنا، لأنه لا يثبت غسله بل وصول الماء إلى البشرة وانغسال الوجه انغسال اليدين. نعم قد يجري هنا أصالة عدم الحال استصحاب عدم الحائل فيحكم بعدمه حتى لو لم يفرغ عن الوضوء أصلا، واضح؟ حتى لو لم يفرغ ما له علاقة بقاعة الفراغ، فارغة عن الوضوء أو لم يفرغ عن الوضوء، قلنا قاعة التجاوز ما تجي في الوضوء، حتى لو لم يفرغ عن الوضوء بحيث لا يمكنه أن يطبق لا قاعدة التجاوز ولا قاعدة الفراغ لأنه ما فرغ عن الوضوء، فإنه يجري استصحاب عدم وجود الحائل. يقول صاحب الحائل لا ينفعك شيء. قال بل لم يشرع في بلي بل حتى لو لم يشرع في غسلي فيحكم بعدمه حتى لو لم يفرغ عن الوضوء بل لم يشرع يشرع في غسل موضع احتمال قبل ما يدخل الوضوء اصلا. الان هو في غسل الوجه يشك ما دخل اليد، اشك تعال هل في يوجد حائل؟ ما يجب الفحص في الشبهات الموضع احنا سمعنا دارسين ما يجب الفحص الشبه، ليش أنا أدوخ حالي أشك في وجود أستصحب عدم وجود الحال؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. طب. يا الله خلاص ما دخل. فيقول المصنف كل هذا ما ينفع. قال بل لو لم يشرع في غسل لكنه من الأصول المثبتة، وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في بعض الأمور المتقدمة. قلنا بعث معنى الأصل المثبت، هل الواسطة خفية؟ هل العرف يلتفت لها الترقيقات مالتكم؟ أم أن الواسطة جلية؟ هل أن العرف يتلقى الدليل أن موضوع الصحة عدم وجود الحائل، أن موضوع الصحة مترتب على انغسال الوجه ووصول الماء إلى البشرة؟ احنا ما نفتهم هذا. إذا بنينا على أن المورد من باب الواسطة الخفية فشنو؟ فيجل الاستصحاب بناء على نظر المصنف، لأن المصنف يرى صحة الاستصحاب في الواسطة. أما إذا قلنا الواسطة واضحة، إذا نبهت العرف يلتفت العرف، فرق بين عدم الحائل عدم حال أمر عدمي وبين أن وصول الماء يقول هي ملازمة واضحة بينهم، فحينئذ لا يجري الاستصحاب. والمصنف بحسب ماذا قرأ أن هذا المورد من موارد الواسطة الجلية الواضحة التي يلتفت إليها العرف، إذا نبأت أقل تنبيه بيلتفت إليها، إذن لا يجري الاستصحاب. هذا تمام الكلام يا شيخنا الجليل في الموضع السابع، وبه تم الكلام عن قاعدة الفراغ والتجاوز بحسب ما بحثه المصنف، وإن كان البحث في القاعدة بل مفصل وفيه نقاط وفيه جهات من البحث تحتاج إلى بحث مستقل خارج عن هذه الخلاصة وعن هذا المختصر، حيث أنه من الموارد الذي ذكر الشيخ احتاج بحث أن هل هي قاعدة أو قاعدة واحدة، هذه عركة تحتاج إلى بحث وعرض النصوص، أين النصوص الصحيحة وأين النصوص غير الصحيحة، أين التي عرض عنها الأصحاب، ما هو منشأ التعدد، ما هو الفرق بالتفصيل. تحتاج إلى شيخنا بحث مفصل إن شاء الله يأتينا إذا وفقنا في بحث القواعد الفقهية بحثا مفصلا، نبحث قاعدة الفراغ والتجاوز، وقد ألفت كتب مستقلة بل في هذا الباب. وأفضل من رأيته يعني كتب في هذه القاعدة ورحمة الله على السيد الشهروني عند كتاب قاعدة الفراغ، شفيه قاعدة الفراغ وتجد كتاب مستقل، قاعدة البحث دقيق عميق رشيق أنيق واضح. نعم السيد محمود رحمة الله بحث مفصل عميق في قاعدة الفراغ والتجاوز، صحيح بلي، وعند بحث في قاعدة لا تعاد أيضا، عنده بحث أيضا في قاعدة لا تعاد موجود في بلي في مجلة آل البيت في عددين، بحث مفصل أيضا في قاعدة لا تعاد. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة أصالة الصحة في فعل الغير، يأتي البحث عنها. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.